بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 46 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ودرسنا اليوم في القاعدة 52. هذه القاعدة بعنوان إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. القاعدة 52 إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. قويت القرائن فهي معتبرة فقدمت على الأصل. وهذه القاعدة من أهم القواعد في جانب الحكم والفصل بين المتنازعين، كذا في معرفة الحقوق وما هو المراد للمتكلمين والعاقدين وبيان الأحكام. وهذه القاعدة جزء من قاعدة مشهورة، تعارض الأصل والظاهر. لماذا؟ لأن القرائن من الظاهر، فإذا قويت هذه القرائن قدمت على الأصل. وهذه القاعدة تحتها مسائل فقهية كثيرة، وهذه القاعدة ذكرها أهل العلم كالحافظ ابن رجب رحمه الله وابن عبد السلام رحمه الله وهكذا غيرهم أيضا. ومن أحسن من قرر قاعدة القرائن الإمام ابن القيم رحمه الله، وله كتاب اسمه الطرق الحكمية، الطرق الحكمية، وقرر في هذه القاعدة قاعدة القرائن. وقد عمل بهذه القرائن أكثر الأئمة، جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وكثيرا من السلف عملوا بهذه القرائن. وابن رجب رحمه الله الحافظ يذكر في أيضا جامع العلوم والحكم، يقول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم في المجلد الثاني 236، يقول: قد كان شريح وإياس بن معاوية يحكمان في الأموال المتنازع فيها بمجرد القرائن الدالة على صدق أحد المتداعيين، وقضى شريح في أولاد هرة تداعاها امرأتان كل منهما تقول هي ولد هرتي، قال شريح: ألقي هذه الهرة مع هذه، فإن هي قرت ودرت واسبطرت فهي لها، وإن فرت وهرت وازبأرت فليس لها. ثم يقول الحافظ ابن رجب: قال ابن قتيبة: قوله اسبطرت يريد امتدت للإرضاع، وازبأرت قشعرت وتنفشت. وكان يقضي بنحو ذلك أبو بكر الشامي من الشافعية. ذكر هذا الأثر حافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم لبين أن من السلف من أخذ بالقرائن وعمل بها. ثم ذكر ابن القيم أن من تأمل الشرع وجده يجوز التعويل على القرائن كما في كتابه الطرق الحكمية في الصفحة الرابعة. وقال أيضا في نفس الكتاب في الصفحة الثامنة، قال: فالحاكم إذا لم يكن فقيها النفس في الأمارات، حاكم المقصود فيه هنا القاضي الذي يحكم بين المتنازعين، إذا لم يكن فقيها النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شواهده وفي القرائن الحالية والمقالية كفقهه في كليات الأحكام، أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها، وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه اعتمادا منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه، وقرائن أحواله. قال: فها هنا نوعان من الفقه لا بد للحاكم منهما، فقه في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل، ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع. هكذا قال ابن القيم، وذكر العمل بالقرائن عن جماعة من الصحابة منهم عمر وابن مسعود، ثم قال: فالشارع لم يلغي القرائن والأمارات ودلالات الأحوال، بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده وجده شاهدا لها بالاعتبار مرتبا عليها الأحكام. هذا كلامه في الطرق الحكمية في الصفحة 12. هذه هي القاعدة إذن، وهي من القواعد المهمة في جانب الحكم والفصل بين المتنازعين. هنا قال الشيخ: القاعدة 52: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. إذا قويت يعني ضد الضعف، قدرت هذه القرائن على أن تغلب الأصل وتتغلب عليه. هذا شرط مهم، ليس كل قرينة مقبولة، بل القرينة المعتبرة هي القرينة القوية. إذن إذا قويت القرائن فهي معتبرة، قدمت على الأصل. ما هي القرائن؟ القرينة هي ما يوضح عن المراد لا بالوضع، وتأخذ من لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود. وقيل القرينة ما يدل على المراد من غير أن يكون صريحا فيه. وهذه القرائن نوعان: قرينة قاطعة هي التي تكون دلالتها لا تقبل العكس، وقرينة غير قاطعة هي التي تكون دلالتها تقبل إثبات العكس. وخلاصة معنى هذه القاعدة أن القرائن لها دور كبير في توضيح مراد المتكلم وبيان الحكم عند التنازع، وهي المرشد لبيان المجملات وتعيين المحتملات. قال: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. قدمت يعني عمل بها وترك الأصل، وترك الأصل. إذن المعنى الإجمالي للقاعدة أنه إذا عارضت الأصل قرينة قوية فإننا نترك الأصل ونهمله ونعمل ونعول على ما أفادته القرينة، وهكذا يعول على القرائن في الأحكام ونحوها، وإن لم يعارضها أصل، وإن لم يعارضها أصل. إذن مثلا إذا تنازع نجار وخياط، تنازعوا منشار، فالقرينة تؤيد أن القول قول النجار بيمينه. إذا تنازع نجار وخياط في منشار، هذا المنشار هذا يقول لي، النجار يقول هذا المنشار لي، والخياط يقول هذا المنشار لي، فالقرينة تؤيد أن القول قول النجار، لأن المنشار من أدوات النجارة، هذه قرينة، فيأخذه بيمين، يحلف يمين ويأخذ هذا المنشار هذا النجار. هذا مثال فقط لتقريب الفهم لنعرف معنى القاعدة، ويأتي أيضا مزيد تفصيل وأمثلة في ذكر هذه القاعدة وتوضيحها. أما أدلة القاعدة فهي أيضا كثيرة، الأخذ بالقرائن، الأخذ بالقرائن. قال الله عز وجل: قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. إذن أخذ بالقرينة، رأى قميصه قد من دبر من الخلف، هذه قرينة تدل على هي التي اعتدت عليه ليس هو. هذا الشاهد ذكر الله شهادته ولم ينكرها بل حكاها مقررا لها، فتوصل بقد القميص إلى معرفة الصادق منهما من الكاذب. وأيضا من أدلة الحكم في بهذه القاعدة حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة داود وسليمان مع المرأتين، ونص هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، قالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى. أخذ بالقرينة، وهذا دليل أيضا على مشروعية الأخذ بالقرينة عند النزاع بين المتخاصمين. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى هذا الحديث، قال: فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة؟ فاستدل برضا الكبرى وبشفقة الصغرى عليه وامتناعها من الرضا بذلك على أنها هي أمه، وأن الحاملة لها على الامتناع وما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله تعالى في قلب الأم، وقويت هذه القرينة عنده حتى قدمها على إقرارها. على إقرارها قالت: هو ولدها، لكنه أعطاها الولد، أخذ بالقرينة عليه الصلاة والسلام. فهذا من الأدلة هذه القاعدة، وأنه يؤخذ بالقرائن. الآن نعلق على كلام الشيخ بن سعدي رحمه الله نزيده توضيحا. قال ابن سعدي رحمه الله في شرحه لهذه القاعدة، وهذا أصل نافع، وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل. هل هذا أصل نافع؟ يعني هذه قاعدة مفيدة في الحكم بين المتنازعين والمتخاصمين. قال: وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوى هذه القرائن فتقدم على الأصل. تقوى هذه الأحكام بسبب القرائن، فتقدم هذه الأحكام على الأصل، على الحكم الأصلي. إذا تكون حينئذ من الحالات التي يقدم فيها الظاهر على الأصل، والظاهر أنواع، منها القرائن والحجج الشرعية كالشهادة والرواية وإخبار العدل، ومنها غلبة الظن. والظاهر إذا تعارض مع الأصل، تارة يقدم الأصل وتارة يقدم الظاهر، وتقديم الظاهر تارة بالإجماع وتارة على الراجح. إذن قول الشيخ هذا أصل نافع، يعني قاعدة مهمة، وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل. قال: لأننا إنما قدمنا الأصل حيث لا مرجح سواه، فإذا وجد ما هو أقوى منه وجب تقديم الأرجح. وجب تقديم الأرجح. وقال العز بن عبد السلام في قواعده: قد يتعارض أصل وظاهر، ويختلف العلماء في ترجيح أحدهما، لا من جهة كونه استصحابا، بل لمرجح ينضم إليه من خارج. هذا كلام عز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام في المجلد الثاني 54. ويبدأ الشيخ رحمه الله يبين أو يذكر التطبيقات والفروع لهذه القاعدة. قال: ولهذا الأصل أمثلة كثيرة، منها تقديم غلبة الظن في المواضع التي يقدم فيها على الأصل. هذا مثال مجمل في الجنس، يشمل أنواعا كثيرة من المسائل، وذكر الشيخ منها 4 مسائل. قال: مثل قولهم في الطهارة ويكفي الظن في الإسباغ، مثل قولهم في الطهارة، قول العلماء في الطهارة ويكفي الظن في الإسباغ.
في إسباغ الوضوء، هاي مسألة يعمل فيها بغلبة الظن تيسيرا على المكلفين، تيسيرا على المكلفين. ولذلك قال صاحب الإقناع مع الكشاف، قال في المجلد الأول 153، قال ويكفي الظن في الإسباغ أي في وصول الماء إلى البشرة، لأن اعتبار اليقين حرج ومشقة. ثم قال الشيخ ويكفي الظن في نقاء المحل من النجاسة، يعني أمثلة تطبيقات يذكرها الشيخ، ويكفي الظن في نقاء المحل من النجاسة. قال أيضا صاحب الإقناع وإذا أتى بالعدد المعتبر كالسبع في الماء والثلاث في الحجر ونحوه اكتفى في زوال النجاسة بغلبة الظن، لأن اعتبار اليقين حرج وهو منتف شرعا، حرج ومنتف في الشريعة. ثم قال ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة. إذا ذكر أمثلة الشيخ، قال تقديم غلبة الظن في المواضع التي يقدم فيها على الأصل، وذكر أربعة. الأول قال مثل قول في الطهارة ويكفي الظن في الإسباغ، يكفي غلبة الظن يعني وصول الماء إلى البشرة في الوضوء يكفي، لأن اعتبار اليقين حرج ومشقة عند إسباغ الوضوء. والمثال الثاني قال ويكفي الظن في نقاء المحل من النجاسة، فإذا أتى بثلاث أحجار عند الاستجمار اكتفى في زوال النجاسة بغلبة الظن، لأن اعتبار اليقين حرج. وهكذا إذا أتى بالعدد المعتبر في الوضوء ثلاث مرات في غسل الوجه مثلا، أو غسل هذه النجاسة، غسل هذه النجاسة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسلوا سبع، فيغسلوا سبع، هذه غلبة ظن أن النجاسة زالت، هذا يكفي، يكفي الظن في نقاء المحل من النجاسة. ثم قال أيضا المثال الثالث قال ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة، فرجوع المستحاضة التي لا تمييز لها إلى عادتها الخاصة، فإن تعذر ذلك بنسيان أو غير رجعت إلى عادة نسائها. وهذه مسألة المستحاضة لا تخلو من حالين، أن لا يكون لها تمييز، لا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ولها عادة مستمرة من قبل فهذه تعمل بعادتها، بمعنى تبقى قدر عادتها المعروفة عندها من قبل فتعتبر حيضا، وما عداه فاستحاضة، كل يأخذ أحكامه. ودل الدليل على ذلك كما في حديث عائشة في شأن فاطمة بنت أبي حبيش، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وهكذا حديث أم حبيبة قال لها امكثي امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وهذا القول قول جمهور العلماء وهو الراجح. أيضا الحالة الثانية للمستحاضة أن يجتمع عندها تمييز والعادة المستمرة من قبل، فعندها عادة مستمرة سبعة أيام وتستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، إن اجتمع في أيام عملت بهما هذا واضح، وإن اختلف فقولان عند أهل العلم، اختلف الآن زاد عن عدد أيام عادتها، وتستطيع أن تميز أنه دم استحاضة، فهناك قولان عند أهل العلم، أن تقدم تمييز وهو قول جمهور العلماء، وأن تقدم العادة وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، ورجحه شيخ الإسلام كما في اختياراته 46. ثم قال شيخ والبناء في الصلاة على غلبة الظن، هذا المثال الرابع الذي يقدمه عند قوله تقديم غلبة الظن في المواضع التي يقدم فيها على الأصل. فذكر ثلاثة وهذا هو الرابع، والبناء في الصلاة على غلبة الظن. قال إذا قلنا به وهو الصحيح، هذا مثلا في الشك في الصلاة لم يدري كم صلى، هل ثلاثا أم أربعا؟ هناك قولان مشهوران يبني على اليقين مطلقا وهو الأقل، لأنه جاء في حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه 571 وهو قول الجمهور. ثم قال الشيخ بعد ذلك ومن فروعها، يعني هذه القاعدة من فروعها، قال إذا دعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها، إذا دعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته والعادة جارية أنه هو المنفق، قدم قوله على قوله على الصحيح، لأن القرينة مع الزوج هي في بيته، كيف تأكل كيف تنام، إذن هو ينفق عليها، هذه قرينة. وهذا القول قال عندما قال على الصحيح لهذه القاعدة، لهذه القاعدة إذا قوي القرائن قدمت على الأصل، هنا أهمل الأصل وأعمل بالظاهر لقوة القرائن لجانب الزوج. ثم قال الشيخ ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له على صاحب اليد، لأن مرت معنا قاعدة فالأصل أن صاحب اليد هو من في يده وحوزته المدعى، القول قوله لأن في حوزته، لكن القرائن قد تقدم على الأصل. هنا قال ابن القيم رحمه الله إذا رأينا رجلا مكشوف الرأس وليس ذلك عادته، وآخر هارب قدامه بيده عمامة وعلى رأسه عمامة، حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعا، ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قد قطعنا وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة بالقرينة الظاهرة التي هي أقوى بكثير من البينة والاعتراف. إذن القاعدة الأصل أن هذه العمامة عمامته، العمامة الثانية التي في يده هي عمامته، هذا الأصل لأنها في حوزته وفي يده، لكن هنا الآخر الذي يجري خلفه مكشوف الرأس، وهذا ليس من عادتي أن يسير مكشوف الرأس، هذه قرينة، وذاك عنده عمامتان. فقال هنا ابن القيم نحكم للذي يجري خلفه أن هذه عمامته، هذه قرينة، هذا كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية صفحة 7. إذن هذه قاعدة مهمة. ثم قال الشيخ في ختامه لشرحه لهذه القاعدة وأشبه ذلك، أشبه ذلك أي من الصور، هناك صور كثيرة ومسائل في أبواب الفقه الإسلامي تندرج تحت هذه القاعدة إذا قويت القرينة قدمت على الأصل، قدمت على الأصل. من هذه الأمثلة أيضا نضيفها على ما ذكر الشيخ إذا تنازع نجار وخياط منشارا، فالقرينة تؤيد أن القول قول النجار بيمينه، وإذا اختلف البائع والمشتري في الثمن، اختلف البائع والمشتري في الثمن، هذا يقول 10 وهذا يقول 15، فإن وجدت بينة عمل بها اعتراف أو شهود أو فاتورة مثلا مكتوبة بينة عمل بالبينة،
وكذا إن وجدت قرينة، إذا وجدت القرينة عند أحد الاثنين، وإلا تحالف، هذا يحلف وهذا يحلف. مثال القرينة: رجل اشترى مسجلا فقال المشتري اشتريته ب500، وقال البائع بل ب4000، وسعر هذا المسجل في السوق 4000. القول قول من؟ قول البائع. اشترى مسجل، قال المشتري اشتريته ب500، قال البائع لا 4000، اشتراه ب4000، وهذا سعر المسجل في السوق 4000. هذه قرينة واضحة، فالقول قول البائع لأن القرينة معه، لأن القرينة معه. كذلك أيضا من الأمثلة: ادعت امرأة بعد أن فارقها زوجها أن الثياب التي في الغرفة لها، وهي ثياب امرأة، قال الزوج بل هي لي، هي ثياب امرأة، ويقول لي، وهي تقول له لا لي، وهي ثياب امرأة. فأنا القرينة تقوي جانب المرأة، تأخذ هذه الثياب بيمينها، تحلف يمين وتأخذ هذه الثياب. هذه كلها فروع ومسائل تندرج تحت هذه القاعدة المهمة. وهكذا إذا اختلف البائع والمشتري في الأجل، الأجل هذا يقول شهر، هذا يقول شهران الأجل، فالأصل أن القول قول من ينفيه. فإذا قال البائع بعتك حالة الثمن، وقال المشتري بل آجل، نظرنا في الثمن، فلو كان مثلا الثمن 200، سألنا عن سعره، قالوا لا تباع نقدا إلا 100، وإنما تباع ب200 إذا كانت أجل، هذه قرينة مع المشتري، فالقول قول المشتري بيمينه. هذه بعض الأمثلة، وهذه قاعدة مهمة يعني تندرج تحتها مسائل من مختلف أبواب الفقه الإسلامي. وهذه القاعدة مهمة في جانب الحكم والفصل بين المتنازعين، وهكذا أيضا هي مهمة في معرفة الحقوق ومراد المتكلمين والعاقدين، بيان الأحكام بين الناس. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.